بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ومن هذا قولهم، لا يزال كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من صواعق المرسلة السلام عليكم، وفي بيان أو وهو في سياق ذكر الأدلة على البعث. قالوا: من هذا قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. قال: فلو رام أعلم البشر، أي طلبا، فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة في نسخة ووضح الأدلة، وهي أقرب، وصحة البرهان. قال: لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه السورة بسؤال أورده ملحد. ولكما سبق من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب، وهذا من بلاغة القرآن وإيجازه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، في كلمة ونسي خلقه ما يفي بالجواب عن هذا الاعتراض الذي جاء به هذا الملحد الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله نسي خلقه، يعني أن الله هو الذي خلقه وأوجده، فالذي أوجده من العدم قادر على أن يعيده بعد أن تصير عظامه رميما. قال: فكان في قوله ونسي خلق ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة، لأن الإعادة أسهل من الإبداء، فإذا كان هو الذي بدأهم فإذا لا يصعب عليه إعادتهم، يسهل عليه إعادتهم. نعم، وهو أهون عليه كما قال في الآية الأخرى. قال: وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، احتج بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية التي هي الإعادة لكان عن الأولى وهي الإبداء أعجز وأعجز. إذا كان الله عاجزا عن إعادتهم فإذن هو عن ابتدائهم أعجز. ولما كان الخالق خلق مصدر، والمراد به صفة الخلق عليكم السلام. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: وهو بكل خلق عليم. سبق معنا في القواعد المثلى في القاعدة التي فيها أن دلالة دلالة النصوص على إثبات الصفات تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. سبق أن دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على أمر خارج عنه، سبق التمثيل بالخالق، فإن الخالق يدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. إذا كان خالقا فلا يخلق إلا بعلم وقدرة، فصارت صفة الخلق دال على ثبوت صفة القدرة والعلم بالالتزام، يعني يلزم من الخلق القدرة والعلم، لأن الجاهل لا يخلق ولا يصنع، وهكذا أيضا العاجز الذي لا قدرة له لا يمكن أن يخلق، فإذا صفة الخلق تدل على ثبوت صفة القدرة والعلم. ولهذا أتبع الآية بقوله: وهو بكل خلق عليم. وأيضا الآية الأخرى ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال فهو عليم بتفاصيل الخلق وجزئياته ومواده وصورته. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني الذي هو الإعادة. فإذا كان تام العلم كامل القدرة فكيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، طبيعة الباردة يقولون لا، الباردة اليابسة لا تقبل الانقلاب، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، يعني الذي ينقلب لا بد أن يكون حارا رطبا، يعني انقلاب الشيء من شيء إلى شيء آخر. الشيء البارد اليابس يقولون لا ينقلب، وأما الحار الرطب هو الذي يتحول من شيء إلى آخر. قال: بما يدل على أمر البعث، يعني كيف يحيي العظام وهي رميم مع أن العظام طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا تكون، يعني لا بد أن تكون مادتها حارة رطبة. قال: بما يدل على أمر البعث ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني هذه حكمة من الحكم في إتباع الآية السابقة بقوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فهو سبحانه قادر على أن يخرج الضد من ضده، يخرج الشيء من ضده. قال: فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة، يعني النار، من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. ومعلوم أن الحرارة واليبوسة يعني ماذا؟ ضد الرطوبة والبرودة، وهو سبحانه أخرج الشيء من ضده، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه. فكما أنه أخرج النار التي هي في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة والبرودة، نعم هو قادر على إعادة الإنسان وإحياء تلك العظام التي قد أصبحت رميما. قال: فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميما. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما وأقدر على أن يحيي العظام، أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى. حالتها الأولى يعني الحياة. كأن الألواب زائدة. كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآيات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، هذا شأن المخلوق، بل يكفي في خلقه أي في خلق الله لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده، يعني هو سبحانه وحده مستقل بالفعل والخلق بخلاف غيره، فإنه لا يوجد ولا يفعل إلا آلات ومعين. أما الله سبحانه فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. قال ومن هذا قوله سبحانه يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، الرباطات رجعت إلى بعض كتب الطب يقولون شبيهة بالعصب تربط بين العظام وتتصل بالعضل، شبيهة بالعصاب أو بالعصب تربط بين العظام تتصل بالعضلات الظاهرة. قال وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ يحسب الإنسان أن يترك سدى ثم ذكره بالخلق الأول، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى. احتج بالخلق على الإعادة، فلا يليق بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. قال وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور. كل هذه أدلة على ثبوت أمر البعث. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 399 سنين قمرية، وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وهذا هو الشاهد وأن الساعة لا ريب فيها. إلى هنا.